الإندونيسي للفريق النقاط اللي تكلمت في الخطط والكلام عنه. الآن نفرض إنه الإمام يصلي إلى حائط وخلفه المصلي. الإمام يأخذ مكان حجم أو طول حوالي 125 سم صف كامل، واللي خلفه صار بينه وبين الحائط حوالي ونص واحد. فلو ما في محراب، لو في محراب، الإمام بيأخذ مكان سجوده من داخل الفتحة اللي بالحائط. فبعد الصلاة السنة بتكون صلاتهم إلى شطرة الحقيقة. أما إذا كان بده يصلي بدون محراب حيضطروا يتقدموا لقدام، وكل المسجد اضطر يتقدم لقدام مرة ثانية بعد الصلاة عشان صلاة السنة مثلا يتقدموا، كلها تصير لخبطة وتصير في مجال يعني الفوضى.
إذا على رأيك لازم نحن نعمق المحاريب بحيث يغرق فيها المحراب في الماء.
لا بياخذ، لا المحراب الآن يأخذ.
أنا عارف المحراب اللي بتعنيه أنت الآن، بس معنى كلامك بيأدي بنا أنه نعمق المحراب لأنه يقع وقوفه مع الجدار عن يمين وعن يساره، لأنه ما بيأخذ من
لا من في ممر الشاب. في ممر هو لما بيأخذ ممر الشاب من الحائط ولجوه المسجد، ممر الشاب بالنسبة للإمام والمصلي وراء يظل في مجال أو سترة بعد سترة. أما لما
لا كلام
سليم. لا انا اظن انك ما لك متصور موضوع كما اريد انا اقول على الاقل. انت اعطيت للمصلي مع السترة متر ونص، طيب متر ونص ما بدنا الدقة على معادل مثلي هون تقريبي مستحديد الدقة في الأحكام الشرعية مش في الفرضيات. فأنت أعطيت للمصلي متر ونص كويس. فإذا كان الجدار هنا فالصف الأول بده متر ونص بينه وبين الجدار، فأنت إذا أعطيت للإمام ما حطيته على سوية الجدار كما أنا أضطرب وقلت حينئذ على اقتراحك أو ملاحظتك، لأن أنا ما بعتبره اقتراح، ملاحظة على كل حال. نعم، فحينئذ أنت بدك تعطي للإمام متر ونص إلى داخل المحراب، طول بالك لابد من هذا وسترى. وإلا هو لما جاء يتأخر مثلا من أول المحراب متر، هالنص متر التالي هو بده يأخذه من أرضية المقتدين وراء. فإذا كان هذا هو الجدار وهي المحراب هون، هاي الجدار الشمالي وهي اليميني، لازم الإمام بقى مشان حتى يتمكن من السجود وبعيد عن السترة 30 سنتي كما تقول، فلازم يرجع نص متر لأنه أعطينا لكل مصلي متر ونص. هالنص متر هو رأي أخذه من حساب إيش اللي بيصلي وراء. فأنت إذا بدك تلاحظ القضية هي حقيقة، خاصة أنت مهندس لازم بقى تعمق إيش المحراب. بس اسمح لي شوي سيدي، المشكلة هاي كلها غير واردة إطلاقا، خاصة إذا تذكرت أنت معي وين رحت بالمنبر اللي عم يقطع صفوف المصلين. كويس، خطأ. إذ كان هذا خطأ فالصواب هو الجواب. ما هو الصواب؟ أن المنبر لما بيكون 3 درجات على السنة يقف الإمام مع آخر درجة، يقف الإمام مع آخر درجة والجدار مسح ما في محراب إطلاقا، حينئذ هو لا يضايق الآخرين. أما كونهم هن بدهم يتقدموا هذه مو مشكلة، لأنه أنت لا تصور كل الناس رح يصلوا صفوف، لا واحد بيروح مثلا عند ثانية وآخر ثاني عند معليش، لكن اللي بيقدموا يتخذون سترة مش مو ضروري. معليش مش ضروري انت تتصور انه اللي بدهم يصلوا السنة البعدية او القبلية يصلوا صفوفهم زي الجماعة، لا مش ضروري تصور التصورات. نحن احرص الناس ان يصلوا بسترة يعني ولو شخص جالس أو شخص مصلي، لكن أن نفرض عليهم أنه يتوضوا صفوف كما لو كانوا يصلون وراء الإمام هذا مش لازم أبدا، بل هذا أيضا نقطع بأنه خلاف السنة، يعني إلزام الناس بأنه يلتزموا الصفوف في صلاتهم للسنة القبلية والبعدية هذا خلاف السنة.
الوضع يا سيدي أضعف لما فرضنا أنه عم بصلي قبل صلاة الجماعة، يعني الصف الأول الناس بيصلوا إلى سترة، في يوم جمعة بيصلوا على بيصلي إلى سترة وتكون كل الصف الأول مفروض أن يصلوا إلى سترة وبعاد عن الحائط مسافة لا تكفي إن الإمام يصلي بعدهم في صلاة الجماعة، فإذا بدهم يرجعوا هو الرجوع أصعب.
لا هناك صراحة
لا هناك أصعب فراغ
إذا يوم الجمعة
هذه غرز صف أصعب بشيء.
شو فيها يعني؟
كل المسجد يطلع يرجع كل
ناس هون. لا يعني أنت فكرت يعني الصورة تبعك تحللها هي قضية المشكلة؟
لا أنا يعني
لا أحكي كلياتنا بالهوى سوا، هذه قضية طبيعية جدا. يعني أولا اتخاذ هذا مبررا لوجود المحراب فلا مبرر أبدا، لأنه وجد المحراب أو ما وجد المحراب المشكلة بتكون لأنه ناس مستعجلين وناس مبطئين. هي طبيعة الدنيا، حتى في زمن الرسول عليه السلام لما صلى صلاة العصر ركعتين وسلم سائيا، بيقول أبو هريرة فخرج سرعان الناس من المسجد، هيك بيعملوا أكثر الناس بياخذ الصلاة ويطلع ما بيصدق حتى يسلم الإمام. هذول أصحاب الرسول عليه السلام أو من أصحابه لما سلم على رأس ركعتين شو بهم بقى الصلاة زيدت ولا نقصت مثل ما عمل ذاك ذو الجليل، ما بدهم لأنه فإذا قضي الصلاة بده يجروا في الأرض، يعني قضي بالرخصة. فقصدي هذه أخي ما ممكن نحن نتحاشاها أبدا. ناس مستعجلين ناس مبطئين، ثم دول مستعجلين أحيانا بيأكلوا جزاءهم اللي واقفين. ليش؟ يوم ده يطلع بلاقي واحد من هنا عم يصلي واحد من هنا عم يصلي بلا بواي حتى الصلاة. نعم ضعيف، هذا موجود في ضعيف سنن داود عندي إن شاء الله بتشوفه قبل وفاتي. أولا أنه أنا ما كملته حقيقة، لكن عندي أشياء مجلدات بدها طبع، ما في مجال للانتباع في المرض مثل ما بيقولوا بالشام طالة وروحنا، كتاب يحتمل سنتين ونص إلى الآن مختصر الشمائل المحمدي جزء يعني 200-250 صفحة، راح يصير 3 سنوات. هو الحالي هذه مؤسفة جدا. أيوة أيوة مطابع وجهل، وهالمطابع الجديدة هذه ما فيها ناس متمرسين متمرين عليها، فبيتعلموا على كيسنا احنا ما راح صرنا، وبعدين نحن بدنا نعلمهم كيف التصريح.
بخصوص الصفوف المقطوعة، الصلاة في المسجد صلاح الدين في مسابقة السفلي، حتى أبدأ هذه أيضا سفلي
ما بيجوز صلاة في الطابق السفلي إلا بعد أن يمتلئ الطابق العلوي، يعني صلاة هناك المروة كما يصلي الناس في المسجد النبوي خارج المسجد وبعضهم أمام الأئمة. نعم
حكم الصلاة
يعني من حيث الصحة صحيحة، أما من حيث الحرمة فهي محرمة آثم يعني. نعم
بالنسبة لمصلي احتفظ شخص أمامه هذا الشخص أنهى الصلاة فماذا يفعل؟
إن كانت السترة أمامه أخرى قريبة منه يتقدم إليها بحيث أنه ما يأتي بعمل كثير يفسد عليه صلاته، وإلا لزم مكانه وهو في حكم المتستر بسترة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
الدليل على انه يتقدم وياخذ فتره مثلا امامه اذا في جدار بعيد عنه مثلا ثلاث خطوات او اربع خطوات، فهو دليل على انه يتقدم وقصد الجدار.
انا بقول حتى خيرك اللي قلت انه اربع خطوات ما قلت عشره مثلا او عشرين، فانت شو رايك اذا كان خطوه تتقدمها او خطوتين؟ ما ليش
الدليل على اتفاق على
المشي؟ انا فهمت سؤالك بس بقي عليك انت تفهم سؤالي، انه اذا كان بينك وبين الجدار او السترة الثانية، لانه انا ما بفترض الجدار حتما، لانه بيجوز يكون عندك امامك انسان مثل ما قلت لكن بجنبه انسان ثاني، فما بيكلفك الامر غير نصف خطوه او اقل، صح ولا لا؟ ممكن صور صورة تانية، ان هذا الانسان السترة اللي قام في امامه رجل جالس، فحتى تتخذ السترة عليك تمشي خطوة يعني بالكثير، فهل ترى ان تخطو هذه الخطوة ولا لا؟
كان مستوى
يعني ما عندك علم، كان ليش ضربت علوي قلت لي اربع خطوات ما دام انت بخطوه واحده ما لك قناعه؟
ايه
بس الانسان
قصدي انه شو الدليل عليه؟
يعني انت بتظن انا ما فهمت السبع قصدك؟
لا انا بدي اكمل كثير
وما كملت لسه؟ اي مشكله والله. طيب تفضل.
انت قبل شوي كنا نتكلم عن سؤال ابو منير انه بالنسبه لوضع الوضع بعد القيام لو وقع لنقد، فمثل هذا الشيء كمان لو وقع لنقد.
هذه امور عارضه يا استاذ، ليش نحن فصلناكم الكلام بين امر بارز ومتكرر كل يوم الرسول يصلي امام الناس لا يقاس عليها الامور الخفيه، لا يقاس عليها الأمور العارضة اللي تقع وتقع لظروف طارئة مش سنة مستمرة يعملها الرسول أو الصحابة. ولعلك فهمت عليه جيدا أن النص العام الأصل أن يعمل بعمومه إلا إذا جاء النص بقيده أو ما يقوم مقام النص. أنت أظن فهمت الموضوع هذا. ها؟ طيب انت هلا شخصيا ما بتتحرك تم قطعة واحدة اذا السترة زالت من امامك، لا بتروح لا يمينة ولا يسار؟
يمينة ولا يسار ممكن، اما اتقدم قبضين للامام.
طيب هل وقع هذا؟
نعم.
هل وقع هذا؟ شو نعم؟ نعم انا وقع يعني.
نعم.
وين؟
وقع
بالنسبة لي انا. إذا كمان أنا بجاوبك نفس الجواب بالنسبة لسؤالك السابق وقع معي. أنا أسأل وقع هذا في الصلاة؟
ما عندي
سؤال. هو إذا استلي متى عمل؟
عمل في
أنا الآن بقول الآن بعد فتشات يقولوا عنه بالشرع. في بعض الأحاديث أنه أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يمشيها المسلم لسد فرجة في الصف. سد الفرجة أمر واجب، ولذلك جعل من أحب الخطى إلى الله خطوة يمشيها المصلي ليسد بها فرجة. فهكذا انت لما يقع معك حادثة مثل الحادثة اللي عم تصورناها ان السدرة طاحت زالت لسبب ما، بدك تحاول توجد بديل لان السدرة واجبة، لكن نحن قيدناها ان البديل ما بصير تحصله على اساس المثل اللي يقول كمثل من يبني قصرا ويهدم مصرا. لا، بده بالعكس، يهدم قصر مشان ايش؟ يبني مصر، مو بالعكس. فهون هو هلا في صدد اصلاح الصلاه، لا اجتهاد في التوبه. فاذا كان بده يعرضها للفساد يمشي خطوات بحيث من يراه يظن انه هذا ليس بمصلي فتكون صلاته باطله والحاله هذه. اما مشيت خطوه يمين او يسار او امام ثم كمان احتلت انت بلطفك ونعومتك انك تمشي كما خطي تاني، ولو كان بجنبك واحد متعصب يقول انت شو عم تساوي، عم تمشي في الصلاة مطلت صلاتك، بتداري شو الموضوع. فما في مانع في هذا، لان هذا امر طارئ لمعالجة هذا الامر الطارئ. فلا يستوي انه امر فعله الرسول عليه السلام طيلة حياته ثم لا يدينا نص، مش معقول. لك تمشوا يا جماعة تسعة ونص صار تسعة.
طيب يعني ما في حد من الخطوات التي يمشيها المصلي؟
في التي ترجع المصلي في نظر غير المصلي لا يصلي.
طيب مثلا يعني ممكن تقدرها بكم؟ خمس خطوات، ست خطوات؟
لا ما بقول لك انا مثلا، لانه المسألة بتختلف. فشو قلنا؟ تمشي خطوة بتوقف، بعد شوية تمشي خطوة ثانية. مو مثل اللي بيمشي خاصة زي مشي مشي عسكري.
ما ممكن تكون مثل أمامك.
بالنسبة لحديث عبد الله بن مغفل، عندما قال رسول الله إني أحبك يا رسول الله، قال له قاعد انظر فيما تقول، أنا انظر فيما تقول.
هو شو هذا الرسول؟
قال له إني أحبك يا رسول الله. فقال له إن كنت تحبني أو كذلك. قال الحديث فعدد الفخري إشفافا، هيك الحديث. فهذا الحديث أنت ذاكره في رياض الصالحين، مش معنى خايفين يعني أنه صحيح، هيك المفهوم منه. ففي كتاب جديد في رياض الصالحين محقق من بعض الشباب فذكرينه هذا الحديث أنه متنه ما هو صحيح. فهذا كلام صحيح كلامه؟
شو الدليل أنه يكون صحيح؟
أخوانه قال أنه في كثير في أدلة على الغنى، نعم المال الصالح مع الرجل الصالح وبعض الأشياء مثل النوعية
هذه. هذا بهذا لا ينكر الحديث، يعني مثلا حديث الله مجعل رزق آل محمد كفافة، هذا بنافي أنه حديث الآخر اللي قاله نعم المال الصالح للرجل الصالح بنافي. يعني الفقر إلو ناس والغنى إلو ناس والتوسط بين هذا وهذا له ناس. المؤمن هو الذي يهيئ نفسه للصبر على كل ما قد يبتلى به.
طيب ما معنى حديث هذا حديث عبد الله بن
مغفل؟ يعني اتخذ درعا وقاية لما قد يأتيك من الفقر تستعد لتقبله، وأن يعني يؤثر فيك في اتجاهك وعبادتك وصلاتك. كما جاء في حديث غير صحيح أنه إن من عبادي من لو أغنيته لطغى، وكذلك لو أفقرته لضل أو غوى أو نحو ذلك. والحديث غير صحيح، لكن فعلا هذا الشيء ملاحظ بالنسبة لبعض الناس، بعضهم يصلع له الفقر بعضهم يصلع له الغنى.
شيخنا أنا كنت مرة الموضوع هذا يعني طرق أمامك بس يعني من فترة طويلة يعني أكثر من سنتين. فسمعتك يعني تقديني من خلال كلامك إنه قلت يعني في اتباع السنة والمحافظة عليها والمحافظة على الدين وترك الشبهات ترك الحرام ملخص الموضوع إلا يلحق أخي الفقر. ولما بدك تحوش من هون من هون هو ممكن يصير غنى، بده يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فباتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بحب الرسول صلى الله عليه وسلم بده يضغط على نفسه في هذا المجتمع خاصة حتى يحصل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبده يحصل من وراء هذا فقر يمس يعني فبده يصبر عليه.
أنا هيك من أيامها يعني عرف في ذهني كلام حول موضوع أتكلم فيه.
أيضا شيخي في أثر في كتاب أخبار أصبهان من الشيخ ابن عيينة عن سفيان قريبا بن عيينة أو الثوري قيل ورد فيه أنه ما وجدت قط محتاجا ورعا إلا محتاجا. يعني هذا المعنى له قد أقول ما وجدت قط ورعا إلا محتاجا.
نفي شو النفي؟
نعطل بكلامنا.
هذا هو حديث يعني؟
لا.
شو منقول في عثمان بن عفان في عبد الرحمن بن عوف؟ شو منقول فيهم؟ ولا يدرى الخير في أمتي في أول الخير الإيش أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أول يوم في آخره. المهم أن المسلم إذا جاءه الفقر وجب عليه الصبر، إذا جاءه الغنى وجب عليه أيضا الصبر بأن يصرفه أن يكسبه أولا من مال حلال ثم يضعه في طرق حلال.
يعني ليس شرطا أن يكون الإنسان الورع أو التقي أو النظر ولكن لازم
المصادر هي الإجماع. الإجماع هو يعني في عمل السلف الصالح يعني
الإجماع هو ما يرى عليه عمل المسلمين.
مين هم المسلمين؟
السلف الصالح.
كلنا الصالح
كنا هذا آنفا
هو تكبير
القرون المشهود لها بالخيرية. على الخيار إن شاء سر وإن شاء جاء.
نبي أفضلية
أفضلية ولبناسب الإنسان المصلي اللي يشعر فيه بخشوع تدبر تفاهم هو الأفضل منه والأمران جائزة.
كذلك قيام الليل
ما هو الوتر من قيام الليل.
طيب كذلك السنن
أنو سنن
سنن المغرب مثلا والعشاء يعني السرية والنهاية
سنن ما فيها رجال
ما فيها رجال يعني
الليل بس.
شيخنا بالنسبة ل يقول إمام المساجد أنه هو بده من بداية رمضان يصلي أول أربع ركعات هو إمام بعدين يجيب غيره يأم في الناس الأربعة الثانيين وهو ومن معه من خواص بعض الشباب يجوا الساعة واحدة بالليل واحدة ونص يقوموا كمان أربع ركعات ويوتوا. وهل هذا الفعل صحيح يعني جائز؟ قر عليه
يحفظ كل واحد
جزء القرآن على أساس يأم هو في جزء أو بعض إخوانه يأمه في جزء في آخر الليل.
وليه ما بيوكد بالأربع ركعات الأولى وإنما هو بتسمه غسمين حتما هذا مثل ما كنا نفعل شيء ما فعله رسول الله عليه السلام. لكن ممكن هو أنه يترخص للمحافظة على سبيل الأفضل وهو ما قال عمر الخطاب لما جمعهم وراء بين الكعب نعمة البدع هذه والتي ينامون عنها أفضل. فإذا أراد هو أنه يحيى في آخر الليل مع ناس من الشباب اللي يحبوا السنة وإحياءها فيؤكد واحد يصلي بهم بعد صلاة العشاء ثم هو يكون يصلي في آخر الليل مع جماعته. أما تقسيمها نعم تقسيمها قسمين ما أجد لها مبررا.
هو كان من العلم يمكن بده يجمع لأنه إمام يعني يقوم في جزء من واجبه بده يجمع في نظره يعني كونه هو إمام المسجد يصلي يشوفوه يعني أنه صلى يعني في الجماعة أربع ركعات موجود يعني مش غايب عن الصلاة ومش بيصليها.
والأحسن من هيك يعلنها الجماعة يخيرهم تريدوا تصلوا معنا في آخر الليل أبيها، وإلا من وقت الواحد يصلي فيكم. شو فيها؟
طيب هذا شيء، شيء ثاني، هل يجوز صلاة السنة للرجل بأهله في الدار جماعة؟
لا
يجوز. كذلك قيام الليل؟
كذلك قيام الليل
لا يجوز أن يصلي بأهله؟
نعم.
طيب وفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى وجاء ابن عباس صلى إلى جواره،
هو من أهله؟ هو من أهله.
طيب ينداج سؤال آخر، يعني هل يجوز من غير أهله؟
هذا مش سؤال آخر، هذا سؤال مرتبط من الأول، وكأنك تتوهم أن هذا حجة لخلاف ما قلنا. أما الجواب لا يجوز قيام الليل لا مع الأقارب ولا مع الأذاعن على سبيل التداعي، أما الصدفة لا فينا. وهذا اللي وقع مع ابن عباس، وقع مع ابن مسعود، وقع مع حذيفة بن يمان.
ما معنى التداعي طيب؟
تعالوا نصلي جماعة.
طيب امرأة قامت وجد زوجها بيصلي
مثل عائشة، شو نسوي؟ ولا هذيك المرأة بتكون أحسن من هذا؟
لا طبعاً
فاطمة يعني بتكون أحسن من عائشة.
لا نعم
الشيخنا في حديث السلسلة ذكر أنت إذا كان رجل قام
صلى جماعة، صلى جماعة،
صلى يا مول الحديث،
صلى يا معا
هذه عمل في دل
كان في معا يكون فجي
صحيح.
فما صلى يا صحيح
تروح صلى
من الدخل صلى يا حاله نعم
عمل واحد واحد
إذا كان رش ماء يعني نظر
غيره
غيره
كمان كما حديث غيره
ايش من
هو حديث صلى يا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا من الكرام
هذا هو معروف في غيره رحم الله رجلا قام في الليل فيصلي فأيقظ امرأته او زوجته فاذا لم تستيقظ نضح في وجه الماء ورحم الله امرأة على العكس يعني في غير هذا في ظنها
هذا في صلايا
انا بظنها طيب على كل حال اذا كنت تذكر غيره تبقى متنبهنا عليه لنشوفه
لان غير مشروع يعني
ايش الفرق بين قيام الليل وصلاة التراويح يعني هل يوجد فرق
تقصد يعني ايش الفرق من حيث صلاة الجماعة
لا مش من الجماعة مثلا هل
طيب صلاة التراويح هو من قيام الليل
هو من قيام الليل
هنا.
يعني ما اذا واحد صلى العشاء وبعدين مباشرة صلى يعتبر من قيام الليل
طبعاً.
من غير ما ينام ولا
شيء هنا
المهم يا ابو شيخ ان اصلي مع كثرة الناس في اول الليل او مع قلة الناس في اخر الليل
هذا سؤال ما بيجوز توجيه الجواب عليه بهذا الإجمال لابد من التفصيل ممكن أن يقال في آخر الليل لما بتكون جماعتين متماثلتين في حسن أداء الصلاة والقراءة ونحو ذلك أما إذا اختلفتا فحينئذ الحق الأكمل يعني فرضا جماعة أكثر تصلي في أول الليل لكن بقراءة أقل جماعة أقل بقراءة أكثر ومثل الأمثلين فحيث كان الأكمل فهناك الأفضل نعم
بالنسبة للجمع الجمع في المطر والجمع في البرد الشديد في سنة لازم الناس تجمع يعني
حديث ابن عباس المعروف في صحيح مسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير خوف ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك قال أراد أن لا يحج أمته فهذا الحديث معناه أنه من المعروف عندهم الجمع للمطر كما هو المعروف في الجمع للخوف بل وقصر الصلاة بسبب الخوف ثم بالإضافة إلى هذا في سنة مهجورة اليوم أنه إذا كان في مطر يقول المؤذن إما بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أو معهما الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. ومعنى ذلك أنه في حالة سقوط المطر يسقط واجب الجماعة، فشرع الجمع في حالة وجود المطر لكي لا يضيع على الناس ثواب الجماعة في الصلاة الثانية، لأن المفروض لما بتكون أمطار عادة نازلة مش مضمون أنه هلا راح تصحى حتى يحطوا احتمال أنه ما يجمعوا، وفي صلاة ثانية مثلا كالعصر أو العشاء ينزلوا بيصلوا جماعة كالعادة. فتشريع قول مؤذن الصلاة في الرحال هو معناها ترخيص للناس حتى الذين لم يتفهموا الجماعة أنه إذا كان ساعة الأذان للصلاة الثانية في مطر أنه ما ينزلوا يصلوا في المسجد، هذا معناه من باب إيش؟ رخصة. الجمع رخصة والصلاة في البيت في المطر رخصة، لولا هذا لم يجوز التخلف.
يعني رخصة ما درجتها في الترخيص يعني أو في حكم
سنة بالنسبة للأحكام؟ ما في عنا في التحديد الدقيق اللي أنت عم تسأل عنه إلا قول عليه السلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، في الحديث الآخر كما يكره أن تؤتى معصيته. فمعنى هذا أن المسلم خير له أن يحافظ على رخص وأن لا يستعني عليها ويبتعد عنها. أي نعم،
يعني زي رخصة المسافرة ستة غزلوس أو
إفطار المريض في رمضان زيها تماما، لكن مسافر قصر بالنسبة له يختلف عن الجمع. الجمع بالنسبة له رخصة كما نقول نحن الآن بالنسبة للمقيم، أما القصر ففريضة فلا يجب له أن يتم.
طيب بالنسبة
للمسيح نمشي.
طيب سبحانه سؤال تعلق لهذا السؤال بالنسبة يعني قول المؤذن في الأذان الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال، هذا يكون في جميع الصلاة الخمس أو في الأذان الأفراد الخمس أم في الوقت الذي يجمع فيه فقط
في وقت المطار؟
نعم على افتراض أنه في اليوم كله،
في اليوم كله.
طيب كذلك الفجر في الأذان الأول والثاني؟
لا لن تل فقط
واحد اليوم تألي بالرأس وذل ما احنا متعودين من الستات ان البيت يصمع فريضة بعد ما ينكر الرجال من صلاة
اي صلاة من صلاة
اي صلاة ما بطلي زوجته الا لما يرجعون
من الجفن عجيب. ما لا اصل هذا هذا خلاف الافضلية من المحاضرة عند الصلاة في اول اختها.
ليش ذكرت الجمعة شيخنا؟
نعم
ليش تذكرت الجمعة؟
عشان افهم انه هل السؤال عام ولا خاص؟
لانه
ما
في ضرب
ما في ضرب
نعم اصبح عليهم بعد كأنه
قصر واجب
في المستشفى؟
ايوه
لكن باسم الله اذا
تصلى
وراء
مثيل اي نعم. طيب شيخنا
بالنسبة
للحديث جاهزين الجماعة؟
لا ثلاثة وإن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبه إما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. هذا الحديث ما حديث أحبب حبيبك هون الماء عسى أن يكون مغيظة يوم الماء شوني هيك بين الاثنين لمحة لطيفة.
لا أخي ما في تلافي بين الاثنين، هذاك أحبب حبيبك هون الماء مش معنى لا تحبه في الله تماما، وإنما لا تمشي معه عمليا كما لو كان مثلا نبيا لا يخشى أنه ينقلب مثلا، أما من حيث الحب حينما يوجد سببه فيجب أن يكون كاملا. يعني تحفظا فقط.
تحفظا
يعني ما يفقن عليه يعني
مشان ما يفقن عليه ما ما يعني يظهر من حبك له تغرير له وهكذا يعني
وترفع الصير وتروح انت باي شو
نعم. بس أنا شعرت في الأول ذكرت الرسول.
نعم الرسول عليه الصلاة والسلام.
صحبته يعني أنه
لا نفس الشيء جهتين الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. ممكن يكون قضاة يهودي أو مسلم
أو. على كل حال الجواب أخي واضح وهو لا يأكل طعامك إلا تقي أي لا تجعل دنك أن يأكل طعامك غير تقي. هذا لا ينفي أنه أحيانا أن يأكل طعامك غير تقي لأنه غير التقي لابد من أن تستجبه إلى التقى وإلى الصلاح ومثل ما يقول وأنا بالشام إنهم طعم التم تستحي العين يعني أو كما قال الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان الإطعام هو من جملة الإكرام فإذا فعله الإنسان مع بعض الناس المنحرفين بهذه النية كذلك إذا أكل طعام المنحرفين بهذه النية كثيرا ما نسأل يعني إنه فلان مرابي مثلا يدعونا إلى دعوة نستجيب دعوته ولا لا فأنا أقول أنت ونيتا إذا كان قصدك بس ملي بطنك فلا ابعد عنه إذا كان قصدك تتخذ ذلك ذريعة وسيلة لإلقاء بعض الكلمات في ذهنه وفي عقله مما يدل على قطع عمله فما في مانع في هذا أبدا وبهذا يعني نستطيع أن نوجه قبول الرسول عليه السلام أحيانا هدايا بعض الكفار مع أنه الأصل أن لا يقبل حيث قال عليه السلام إني لا أقبل ربذ المشركين يعني هداياهم فهكذا يعني كأن الحديث بمعنى شر الطعام طعام الولي الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك عنها الفقراء فعكس هذا لازم يكون المسلم لا يكون طعامه ولا تقيه يعني هذه لازم تكون عادته وانظر أنت الآن تجد هذا المعنى غير متحقق في المترفين من الناس فهم يدعون خلاف هذا الحديث تماما يتركون الأتقياء ولا يشاربونه ولا يطعمونه إلى آخره يعرف الناس الطيبين الصالحين فالمفروض فيهم أنه يكون أكثر دعوتهم للصالحين لكن ذلك لا يعني أنه يمنع الآخرين من رشدهم ومن خيرهم إذا كان بالنية السابقة وسبحانك اللهم بحمدك
كثير من الصحابة محترما فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن يتيمم ولا يغتسل فيما به من جراحات قالوا لا لا بد من أن تغتسل فاغتسل فمات هذه طبعا نتيجة طبيعية بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب غضبا شديدا ودعا على الذين تفتوه بأنه لا بد له من الغسل فقال قتلوه قاتله الله ألا سألوا حينما جهلوا فإنما شفاء العين السؤال
إنما كان يكفيه أن يضرب ضربة في خفيه ويمسح بها وجهه ويديه. فهذا الحديث في هذا المختار هو الذي ترك وهو بظاهره يدين على أن التعصيب جبيرة وكبيرة والمسعى عليه.
لكن المقصود في هذا يعني إذا الإنسان كان يعني مصاب في رأسه هل هناك يعني يكون من باب التنطع أن يغتسل دون ما يغسل رأسه ويتيمم في أماكن؟
إذا كان يعرف أن هذا الاغتسال لا يمسه بسوء فيغتسل ويمشي الحال، لكن تيمم أو بمعنى أدق ضم التيمم إلى الغسل هو من باب الاحتياط ليس من باب الوجوب
دون أن يغسل الماء إلى رأسه.
لا، دون أن يغسل الماء إلى مكان الجعل.
نعم، يعني بدون تيمم بجعل
كيف؟
دون التيمم؟
أو جائز بجرب أقول التيمم احتياط. إيه نعم
يا سيدي، بالنسبة للموضوع هذا قلت إن واحد مثلا على أذان مؤذن وهو يقيم الصلاة الصبح كان محترم أو هذا يجوز أن يتيمم غير حفل الصلاة؟ لا يجوز،
لا بد له من أن يغتسل غسل الجنابة، وغسل الجناب طبعا يجب أن نلاحظ فيه أنه ليس كغسل الجمعة، لأن غسل الجمعة غسل نظافي، أما غسل الجناب غسل تعبدي، وكما قال عليه السلام لما جاءه سائل وسأله عن الغسل قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة حتى يأتي فإذا أنا طاهر، فغسل الجناب ما يحتاج لوقت كثير. فإذا اغتسل وكان ناوي أن يصلي في المسجد ثم ذهب إلى المسجد فإن وجدهم في الصلاة فبها ونعمة، إن وجدهم مصلين وقد كتبت له أجورهم غير منقوص.
ولو يخشى خروج الوقت شيخنا
كيف؟
ولو استيقظ وتأخر في الغسل لما يزح الماء ويتم غسله حتى خرج الوقت وطلعت الشمس.
اي نعم،
ايضا عليه
الامر هنا كما قال الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى بزمن خلافته للناس صلاه الفجر وقال فيها القراءه قالوا له يا ابا بكر لقد اطلت القراءه حتى كادت الشمس تطلع، قال إن طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا الذي أنت تتحدث عنه هو في طاعة الله، ولذلك ما دام أنه في طاعة الله وإن طلعت فلا يضر منه.
أما هذه الأمور اللي بيقولها بعض الناس لو كان واحد ضيف عند الناس وفجأة يقوم كذا فلا لها اعتبار
شيء. لا والله يعني هذا اللي بيقول هي مثل إذا لا مؤاخذة قضايا ودرت لا يقضي حاجة أعطونا طريق مشان يقضي حاجة يستحق. طيب أنت شو هتساوي؟ أنت ما تساوي كل الناس في بدا حياة هنا خاصة حياة بده يضيع قريبا من فوائد الله وهو الغسل، فما يجوز هذا واحد من أوراق الشارع بين الناس.
يعني نقرأ في كتب المدرسية خاصة إنه إذا كان الإنسان بعيد عن الماء قدر مين أو مين أو ما شابه ذلك إيش هذا في عليها من كبيرة؟
هو الآية الكريمة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تعني لا تعرف للماء مكانا، أمر لا يتطلب البحث عن الماء، إنما كما قال عليه السلام في الصحيح فضلت على الأنبياء قبلي بخمس خصال يذكر منها وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب. هذه صورة لم تجدوا ماء، يعني لا تعرف أنه في مكان حواليه في ماء. الصورة الثانية تعرف في مكان فيه ماء، لكن إذا وصلت إليه فبفوتك الوقت فما لك مكلف بطلبه وصول إليه. أو نعم أيوة، أو ما بفوت الوقت لكن أنت مريض مثلا ما تستطيع أن تصل إليه إلا بشق الأنفس، أو ما عندك وسيلة توصلك هنا براحة، فأيضا تتيمم. الغرض من هذا الكلام هو التفصيل بين أن من كان في سفر فحضر الصلاة وليس عنده ماء ليس مكلفا بالبحث عن الماء، فأيضا فإذا طهوره بين يديه. على خلاف هذا إذا كان يعلم أنه في بلد ماء قريبة فيها ماء ويستطيع أن يصل إلى هناك وقبل طول الوقت فيفعل هذا.
أما لو كان مثلا في البيت ولي في الجيران عندهم ماء مثلا ما عندي، يمكن يروح يذهب الجيران لا كل الدنيا فجر الدنيا ليك كذا إشي
حرويات هذا اللي لا بتعاون عن خير
عدم قدرت على تحمل الماء البارد وما في وسيلة إيجاد معها
يكمل.
في ضيوف اللي ضيوف الحجر
ما نتحمل أسئلة عند نسمع شغلات نسمع مستقبل
إذا كان في مصر يبتكر متأمين أنا بعض الأصل أنه لازم يجر فيها والمحصول أنا أكون جب ناس كثير ما لا تحب شغلاتهم في متأمين تفضل ورد حبيب
كيف الجملة الأخيرة؟
يعني
والد حكيم
انه
ما لا شهد امين مش مهم يعني لا خسارة كبيرة، لأن الرسول عليه السلام كان يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد واحد فهدي ما بيأمن بيكون ايش فوت عليه الفضيلة هذه. نيجي بعدين ناس بأمن سرا ناس بأمن جهرا، لقد ترجح أن تأمين الناس خلف الإمام جهرا هو الأفضل لأسباب، منها قوله عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء كما حسدتكم على التأمين وعلى السلام. شو معنى حسد اليهود على التأمين والسلام؟ ذلك لأن الإسلام تميز بكثير من التشريعات على الأديان السابقة حتى ما قبل تسلط التحريف عليها. من ذلك شرعية إلقاء السلام، ولا شك أن إلقاء السلام لا يكون سرا وإنما يكون جهرا. يكون جهرا هو اللي يطبع الإسلام بتظاهرة أو كما يقول مظاهرة لها تأثيرة في الناس الآخرين. ولذلك لما عرفت اليهود أن هذا التشريع خلت شريعتهم منه واستحسنوها بقلوبهم حسدوا اليهود على هذا السلام، عفوا اليهود حسدوا المسلمين. أريدنا السؤال هذا إلى أنه لو كان التأمين سرا ما في شيء يعني بيحرك غيرة الجماعة وحسدهم. على شيء كما حصلتكم على التأمين وعلى الصلاة. الشاهد أنه هنا في إشعار أن تأمين الصحابة كان جهرا، وهذا كان من دواعي انصباب حسد اليهود على تأمين المسلمين وراء الإمام، كما كان من الدواعي اعتناء المسلمين لإلقاء السلام وإفشاؤه بينهم. لذلك الراجح أن تأمين المقتدين يكون جهرا كالإمام. ثم من الحكمة أن السنة جاءت لتؤكد أن الإمام يجهر بالتأمين، ولا شك أن هذا التأمين شان تحقيق الأمر السابق الذكر في الحديث، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم ذنبه. فلو أن إنسانا أمن كيفما اتفق قبل منه قبل الإمام أو بعد منه ما حصل الأجر. ولذلك نحن ننصح المقتدين دائما وأبدا أن ننتبهوا لقراءة الإمام أولا، ثم ننتبهوا لفراغه من التأمين ثانيا، أو بالمعنى الصحيح لشروعه للتأمين ثانيا، ثم قولوا أنتم معه آمين، لأنه في هذه الحالة تقول الملائكة مع الإمام آمين. فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فللحصول على موافقة المبتدي للإمام في التأمين لا يمكن إلا أن يكون الإمام يجهر بآمين، وإن الإمام دريم شو معه ولا بد جهر. من في حالة مبيرة
في الإسلام وحتى في الحديث الشريف أنه المسلمين يتواجدون ويتراحمون ويتعاطفون كجسد واحد. فإذا كنا إحنا في حالة حياتنا نتراحم، وإذا كان مع قرشين بحب أرسمهم بيني وبينك إذا ما معك، وإذا أنت معك بالمثل، فلماذا لا يكون التراحم فيما بعد كمان فيما بعد حياة الدنيا؟ يعني معنى آخر، سمعت تعليق من عدة مشايخ أنه لا يجوز التبرع بالعين، لا يجوز التبرع بالقرنية، لا يجوز التبرع بالكلية، لأن جرح الميت كجرح الحي، وكسر عظم الميت كسر عظم الحي. الحقيقة لما يعني كواحد أنا ماني طبعا شاطر كثير في الدين، لكن بقول المجتهدين يعني ماذا لا يعني يقرنوا أو يوافقوا بين التوارث في الحياة الدنيا والتوارث فيما بعد الحياة الدنيا.
السنة بارك الله فيك هو أمور أهمها أن أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا، أحكام الآخرة لا تقاس على أحكام الدنيا. يعني مثلا قال عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من أدب، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أظن الحديث واضح عنده أحتاج للترجمة. فما دام الميت انقطع علاقته بهذه الدنيا فليس له أن يتصرف في شيء من بدنه بعد موته إلا بإذن من ربه. هذا الإذن أولا وبداهة مفقود غير موجود، ولا يستطيع أحد من أولئك الذين تسميهم بالمجتهدين لا يستطيع أن يقدم لك نصا عن الله أو رسوله، لأنه يجوز للمسلم أن يتصرف في بدنه بعد وفاته كما كان شأنه قبل وفاته. ثانيا وأخيرا، الجملة اللي أنت ذكرتها في أثناء كلامك هي في الواقع من المهم أن تعلم أن هذا مش كلام الناس، هذا كلام سيد الناس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول كسر عظم المؤمن الميت كسره حيا. على هذا ليس للمسلم أن يتصرف في بدنه بوصية يصدرها لخير حياته، لأنه يخالف وصية الرسول عليه السلام بقوله كسر عظم المؤمن الميت كسر حياته. ثم هناك شيء ثالث نستطيع أن نحشره بزمرة الأدلة الثنتين السابقتين، لكن قبل ذكر هذا الشيء الثالث نريد نلخص ما مضى من الدليلين السابقين. الدليل الأول أنه ليس عندنا نص من الشارع الحكيم يسوغ لنا أن نتصرف في أبداننا بعد وفاتنا وقد انقطع عملنا. الدليل الثاني أعلى من هذا، مع كون لا يوجد دليل يسمع لنا بهذا التطور فهناك دليل يمنعنا من مثل هذا التطور، وهو قول عليه السلام كسر عظم المؤمن الميت فكسر حي. لكن في الدليل الثالث أن رسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح أمر بالصدقة ونهى عن المفلة. شوف قولي كأنه في نكتة بليغة، أمر بالصدقة لكن ما بتصدق الواحد بما فيه مثلة، أمر بالصدقة ونهى عن المثلة. المسلم يوصي أنه يجرحوا له عينه بعد موته عشان يأخذوا خرمية ويركبوها على عين إنسان أعمى أو أعور ما شابه ذلك، هذه مثلة ونهى الشارع في موته. وإنسان يفكر ويجد أشياء كثيرة وكثيرة جدا منها. قال عليه السلام إذا حملت الميت فأسرعوا به إلى قبره فإما أن تكون صالحا فخير تقدمونه إليه، وإما أن يكون طالحا فشر تضعونه على رقابه. فلما بدنا نجي عملية لهذا المريض لهذا الميت شو بدنا نساوي؟ بدل ما ناخده إلى المقبرة بأقرب وقت ممكن بدنا نحطه على المشرحة ونشوف أنه طبيب اللي راح يقوم ب